لا يصلي على النبي وآله حبطت وردت منه كل صلاتي. فالهج بذكرهم وصلي عليهم في كل أمسية وكل غداتي، واجعل صلاتك وردك الباقي، فقد عرف المحب بكثرة الصلوات. آل بيت طهروا من دنس، ولهم في الحاشر أسمى الدرجات، فإذا ما ذكروا في محفل فارفعوا أصواتكم بالصلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا تسلني واسأل الدنيا معي، المن الزينات والأفراح تعقد، سيجيب الجمع بالله عني، هذه ذكرى مولد الزاكي محمد. اللهم صل على محمد. اللهم صل وسلم وزد وبارك على محمد وآل محمد. ما أعظمها من ذكرى، وما أسعدها على قلوب آل رسول الله وشيعتهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، بإشراقة أنوار الإمام الجواد باب المراد سلام الله عليه. نرفع وإياكم جميعا أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب العصر والزمان. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه، واجعلنا وإياكم من أنصاره وأعوانه. يقول المصطفى صلى الله عليه وآله: إنا أهل البيت لا يقاس بنا أحد. النبي الأكرم صلى الله عليه وآله كلمة صدق من صادق مصدق، كيف لا، وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى صلى الله عليه وآله. لماذا أهل البيت لا يقاس بهم أحد؟ الجواب واضح كوضوح الشمس في رابعة النهار، لما تميزوا به من ميزات عالية راقية سلام الله عليهم. يا ترى ما هي هذه الميزات على نحو الاختصار؟ أعطيك فقط الخطوط العريضة لأن التفصيل لا ينهض لها المقام. إذن ما هي هذه الميزات من خلالها أهل البيت لا يقاس بهم أحد سلام الله عليهم؟ من هذه الميزات العصمة والطهارة، وهذا على حد تعبير الآية الكريم: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. من هم أهل البيت سلام الله عليهم؟ خذهم من حديث الكساء لما سأل جبرائيل الجليل جل وعلا: يا رب ومن تحت الكساء؟ قال: هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. من ميزاتهم سلام الله عليهم أنهم عدل الكتاب، وهذا ما أفصح وأعرب به رسول الرحمة صلى الله عليه وآله: إني مخلف فيكم الثقلين الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا. إذن العترة الطاهرة سلام الله عليهم عدل الكتاب، بمعنى لا نقول حسبنا الكتاب دون العترة، ولا نقول حسبنا العترة دون الكتاب، بل حسبنا الكتاب والعترة معا سلام الله عليهم أجمعين. كيف لا وهم صمام الأمان والسفينة المنجية على وجه الحياة بين يدي الله تعالى. تقرأ في المناجات الشعبانية: ألبسنا الله وإياكم إياه، اللهم صل على محمد وآل محمد، الفلك الجارية في اللجج الغامرة يأمن من ركبها ويغرق من تركها، المتقدم لهم مارق والمتأخر عنهم زاهق، واللازم لهم ماذا؟ لاحق سلام الله عليهم. ويقول النبي: مثل أهل بيتي فيكم كسفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق وهوى. من ميزاتهم سلام الله عليهم وجوب مودتهم، وهذه المسألة ليست على نحو المشتهى يعني أود أو لا أود، لا، المسألة مسألة وجوب، يعني جنبا إلى جنب في بقية الواجبات كالصلاة والصيام، كذلك مودة أهل البيت سلام الله عليهم. قل: لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. سألوه صلى الله عليه وآله: يا رسول الله، قربانا أم قرباك؟ قال: بل هم قرباي. من ميزاتهم سلام الله عليهم وجوب طاعتهم، وهذا ما نلحظه من قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. من هم أولي الأمر؟ تأتي إلى علماء التفسير من الطائفة الإمامية يقول لك: أولي الأمر هم آل محمد. ووجوب الطاعة لهم سلام الله عليهم لأنها الطريق الموصل إلى مرضات الله وسلك خط المستقيم. أنتم الباب المبتلى به الناس، من آتاكم نجا ومن لم يأتكم هلك، إلى الله تدعون وعليه تدلون. لهذا تلحظ فلسفة الزهراء سلام الله عليها حينما تقول: وطاعتنا نظاما للملة وإمامتنا أمانا من الفرقة سلام الله عليها. من ميزاتهم وجوب الصلاة عليهم، وهذا أيضا ما نلحظه بشكل جلي من الآية الكريمة: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد. ولكن يا صلاة يا ترى هلم لنسأل الصحاح، دخلت جماعة على رسول الله صلى الله عليه وآله، يا رسول الله عرفنا كيف نسلم ولكن كيف نصلي عليك؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. فالنبي صلى الله عليه وآله يتأذى وينهى عن الصلاة البتراء ويقول لا تصلوا علي الصلاة البتراء. قيل وما الصلاة البتراء يا رسول الله؟ قال أن تقولوا اللهم صل على محمد وتمسكوا، ولكن قولوا اللهم صل على محمد وآل محمد. وحتى تلحظ أن الصلاة ميزة من ميزاتهم سلام الله عليهم، ما نلحظه عند إخواننا الأعزاء يوجب الصلاة عليهم في صلواتهم، يوجبوها المسألة مسألة وجوب. يعني لو ترك أحد الصلاة على الآل تلك الصلاة ماذا؟ باطلة. أو جاء بأحد غير الآل تلك الصلاة باطلة. لهذا المعنى يؤشر الشافعي يا آل بيت رسول الله حبكم فرض من الله في القرآن أنزله، كفاكم من عظيم الشأن أنكم من لم يصلي عليكم لا صلاة له. من ميزاتهم وبها الختام سعة العلم وسعة علم أهل البيت سلام الله عليهم لا يضاهيه أحد. كيف لا وهم عدل الكتاب؟ كيف لا وعندهم علم الكتاب صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين؟ قل كفى بيني وبينكم شهيدا ومن عنده علم الكتاب. يسأل النبي يا رسول الله عرفنا أنك أنت الشاهد، لكن من هو الشاهد الآخر الذي عنده علم الكتاب؟ قال ذاك ابن عمي علي بن أبي طالب. اللهم صل على محمد. عليه يقول أنا مدينة العلم وعلي بابها. فأهل البيت عندهم إذن علم الكتاب، إذا كان آصف بن برخيا عنده علم فقط من الكتاب، ومن تأتي للتبعيض؟ قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. يعني التفت يمنى يسرى تحصل عرش بلقيس موجود وفعل. نعم، فكيف بمن عنده إذن علم الكتاب كله؟ لماذا يستكثر على أي إمام من أئمتنا سلام الله عليهم؟ إذا ما ذكرنا للوصي معاجزا بها ملئت أوراقنا والصحائف، تعجب منها حاسد ومعاند وأنكرها مهما استطاع مخالف، فأين سليمان وأين محمد وأين علي بالعلو وآصف؟ فأهل البيت سلام الله عليهم قد زقوا العلم زقا، لذا تجدهم عليهم السلام لا يضرهم لا صغر السن ولا كبر السن، يعني علم أهل البيت ما خضع للمدارسة والمناقشة الحوزويات مثلا أو المداولة، لا، وإنما علمهم سلام الله عليهم من ذي علم من باب النفث بالروع والنفحات الروحية صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لهذا لا غرو ولا استغراب حينما نلحظ الإمام الجواد باب المراد سلام الله عليه تقلد مقاليد الإمامة والقيادة والريادة وهو لما يتجاوز العقد الأول من حياته، يعني في سن 7 أو 8 فقط صلوات الله وسلامه عليه، مما أذهل العقول وطاش بالأفكار وشكك بالكثير هل يستطيع هذا الصبي أن يقوم بمهمات الإمامة والقيادة والريادة، لكنه أهل لها صلوات الله وسلامه عليه. يدلك على هذا النبوغ العلمي وسعته مما أبهر به المأمون وأعجب به المأمون إعجاب شديد قربه منه وأدناه لما لاحظ عليه من فطنة ومعرفة وذكاء وسعة في العلم فقربه منه وأدناه، بل وعزم على تزويجه من ابنته أم الفاضل، حتى أنه اعترضت عليه جماعة من بني العباس، دخلوا عليه بتعبيرهم: يا أمير ننشدك الله لا تقدم على هذا العمل، كيف تزوج صبي لا فقه له ولا علم له ولا دراية له ولا معرفة له بالحلال والحرام وقراءة القرآن، انتظر عليه حتى يتأدب ويتفقه ثم الأمر موكول إليك. فالتفت إليهم قائلا: أما قولكم لا علم له ولا فقه له ولا دراية له فهو والله لأعلمكم وأعرفكم بالحلال والحرام منكم وقراءة القرآن، وأما ما كان من آبائه وأجداده فالسبب فيه أنتم، فلو أنصفتموهم لأنصفوكم، ثم لما هاي الإطالة؟ ها هو عندكم وبين أيديكم، امتحنوه، شوف كلامي الصائب في محله أم لا. قالوا: لقد أنصفتنا. خرجوا من عنده، توجهوا مباشرة إلى قاضي القضاة آنذاك يحيى بن أكثم. تقول الرواية: دفعوا له أموال طائلة في سبيل أن يحضر فد مسألة عويصة تكون بعيدة غالبا عن الذهن، يعني مو كثيرة الاستعمال وحاضرة عند الإنسان. فعلا هذا الرجل اهتم بالأمر وسهر تلك الليلة وهو يعد تلك المسألة. لما حان الموعد واجتمعت الناس جاء الإمام الجواد سلام الله عليه، له من العمر آنذاك 9 سنوات وقيل 8 سنوات وأشهر، جلس ما بين دكتين وأقبل يحيى بن أكثم، والناس أقبلت من كل فج عميق لتشهد هذا المؤتمر العلمي، وتلحظ الإمام الجواد على حداثة سن كيف يتكلم صلوات الله وسلامه عليه. فالتفت يحيى إلى المأمون على حد تعبيره قائلا: يا أمير أتأذن لي أن أسأل الجواد مسألة؟ قال: لماذا تستأذن مني؟ استأذن منه، هو صاحب الشأن. التفت إليه قال له: أصلحك الله، أتأذن لي في مسألة جعلت فداك؟ قال: سل إن شئت. قال: ماذا تقول في محرم قتل صيدا؟ ويا ليت ما سأل يا مولانا، لأن سأل ورط نفسه، أدخل نفسه في شباك لا يعرف الخلاص منها. التفت الإمام إليه، والحظ هنا، نعم هذه الميزة في أهل البيت وفي غزارة علمهم سلام الله عليهم، على حداثة سنه تجد العلم يتفجر من صدره وعلى شفتيه وعضلة لسانه. التفت إليه لا خائف ولا وجل ولا مرتبك، قائلا له: قتله في حل أم في حرم؟ قتله عالما أو جاهلا؟ قتله عامدا أو خطأ؟ قتله في داخل وكره أم خارج وكره؟ قتله مصرا أو نادما؟ قتله من ذوات الطير أم من غيرها؟ من كبار الطير أم من صغارها؟ هذا القاتل حرا كان أم عبدا؟ صغيرا كان أم كبيرا؟ قتله بإحرام الحج أم بإحرام العمرة؟ أفرع له المسألة مولانا إلى عشرات المسائل. اللهم صل على محمد وآل محمد. شتريد فقط جاي محرم قتل صيد، لما سمع هاي التفريعات انقطع وبان على وجهه الانقطاع والخجل. التفت المأمون إلى عادليه ولائميه، قال: أهذا صاحبكم؟ جاي يسأل مسألة مو عارف يخلص نفسه منها. ثم التفت المأمون إلى الإمام الجواد عليه السلام، قال: يا ابن رسول الله، ألك أن تخبرنا بتفصيلات هذه المسائل؟ صار الإمام عليه السلام يجيب عن كل مسألة مسألة ماذا يترتب عليها، كما هو مدون في مناسك الحج عند فقهائنا صلوات الله وسلامه عليه. نعم، هذه من علاه إحدى المعالي، وعلى هذه فقس ما سواها. الإمام نور، الإمام نور تقرأ في زيارته صلوات الله وسلامه عليه: السلام عليك يا نور الله في أرضه. نعم، هو نور، لهذا لا غرو في المقام. إذا ضاءت الدنيا وأشرقت السماوات بإشراقة أنواره، تتضح بعد الصلاة على محمد وآل محمد. ألف الصلاة والسلام عليك، صل على محمد، محمد وآل محمد، صلوات، صل على محمد. تقول الرواة الثقات: لما أراد الله التكوين لهذا الإمام الكريم، التحق الإمام الرضا عليه السلام بزوجته الطاهرة سبيكة، فغشاها كما يغشى الرجل زوجته، فكانت من ساعتها ولحظتها حبلى بالإمام محمد صلى. ولما استقرت النطفة في قرارها المكين ومضت عليها 4 أشهر وتكونت خلقا سويا، أرسل الله إليها ملكا عظيم القدر أن يكتب على عضدي الأيمن: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم، طبقا كما كان للحبيب محمد صلى. تقول سبيك عليها السلام: هذا وإني لأجد في أثناء حملي ما بين الجلد والثياب دبيبا كدبيب النمل، وما سر ذاك الدبيب إلا آثار التليل والتسبيح والتقدس والصلاة على النبي محمد. ولم تزل سبيك في أمن وأمان من حملها حتى حان الحين من رب العالمين، إذ دخلنا عليها من النساء الطاهرات العفيفات فحففنا بها ذات اليمين وذات الشمال، فواحدة تضمها وثانية تعطرها وثالثة تهلل عليها ورابعة صلي على النبي محمد صلى. وبينما هي في أمن ووئام إذ وضعت بنور الإمام ألف الصلاة والسلام، صل على محمد، محمد وآلِ محمد صلوات. شع وجه الأرض نورا وكمالا وبه الكون جميعا قد تلالا، ذاك نور الطاهر مصباح الدجى وهو نور يحتضيه من توالى. مرحبا يا قلب طه كلما أخرج الليل نجوما وهلالا، مرحبا جئت إلى الأرض التي أخذت منك بهاء وجمالا. كيف لا والأم نجلاء التي زادها الله علوا وجلالا، حيث لما جاءها الوضع به بيت أضاء يمينا وشمالا. ألف الصلاة والسلام عليك، صل على محمد، محمد وآلِ محمد صلوات، صل على محمد. اللهم صل وسلم وزد وبارك على محمد وآلِ محمد. اللهم عدنا وإياكم على أمثال هذه الليالي والأيام والذكرى سالمين غانمين، لا فاقد منا ولا مفقودين. الإخوة المؤسسون لهذا الاستماع والاجتماع ومن حضر مجلسي هذا رجالا ونساء، لا سيما سماحة العلامة السيد الأستاذ، احفظهم جميعا في أنفسهم ومن يلوذ بهم، ولإجابة الدعاء ولشفاء المرضى وقضاء الحوائج وتعجيل الفرج، رحم الله من يقرأ الفاتحة مع الصلوات.